بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد فصل. ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران، ولو قنا أو أنثى بلا ضرر، في 10 سنين فأقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. من الأحكام المترتبة على الجهاد ما يتعلق بالأمان والهدنة، وهذا الفصل الذي شرع فيه المصنف رحمه الله زاده على المتن من كلام الأصحاب. والأمان من الأمن، وهو ضد الخوف، والمقصود بالأمان التأمين، وهو إدخال حربي في الأمن في مدة معينة ومكان معين، ويسمى أيضا الجوار. والأصل فيه قوله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والتأمين هذا كان في الجاهلية ويعرفه العرب، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف في جوار جبير بن مطعم. والأصل فيه من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. والحديث متفق عليه. ولهما عن علي: وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ودل عليه أيضا دليل الإجماع، نقله غير واحد من العلماء، ودل عليه أيضا النظر الصحيح لما فيه من المصالح العظيمة، سواء في الأمان أو الهدنة أو في أحكام الذمة التي ستأتي. فبالأمان والهدنة يأمن الناس على أنفسهم وأموالهم، ويتعرضون للدعوة ولسماع كلام الله عز وجل، ولعلهم أن يدخلوا في دين الله أفواجا، كما قال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأهل الذمة خاصة إذا خالطوا المسلمين وعرفوا العدل الذي هم فيه والخير الذي يعمهم بسبب هذا الدين، دخلوا في الإسلام. وهذا وقع عبر التاريخ في حوادث كثيرة. قال رحمه الله: الأمان والهدنة. الأمان والهدنة، الصلح مع المشركين يكون بإحدى ثلاث: إما بأمان، وإما بهدنة، وإما بعقد ذمة. فالأمان الذي بدأ به يصح من كل مسلم وستأتي قيوده. وأما الهدنة التي في عنوان الفصل فهي وعقد الذمة لا يكون إلا من الإمام أو من نائبه. قال الموفق رحمه الله: لا نعلم فيه خلافا. والفرق بين الهدنة والذمة أن الهدنة مؤقتة والذمة مؤبدة ما لم تنقض. والهدنة تعم المشركين وغير المشركين، وأما الذمة فخاصة بأهل الكتاب وبالمجوس على خلاف سيأتي. والهدنة تكون بمال وبغير مال، ويأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. وأما الذمة فلا تكون إلا بجزية من الكفار. قال رحمه الله: فصل. الأمان والهدنة، ويصح الأمان. ما أدري العنوان هذا عندكم؟
الأمان والهدنة
والذمة، أحكام أهل الذمة.
طيب، والصلح
هو الصلح، الصلح يكون على هدنة، هو هذا. فصل يعني في الأمان والهدنة في بعض النسخ. قال رحمه الله: ويصح الأمان، ويصح ويجوز، يصح من جهة الحكم الوضعي ويمضي ويتعلق به النفوذ، ويجوز ديانة أيضا بإجماع المسلمين للأدلة التي تقدمت. ويصح الأمان من مسلم. المؤمنون الذين يتصور منهم التأمين 10، ذكرنا منهم 8 في شرح البخاري، ويمكن على التفصيل أن يصيروا 10: الإمام، والحر من الرعية، والحرة، والعبد، والصبي، والمجنون، والكافر، والسكران، والأمة. هؤلاء هم الذين يتصور منهم الأمان أو تأمين الكفار، وبعضهم محل إجماع وفي بعضهم خلاف. فقال رحمه الله: يصح الأمان من مسلم، فلا يصح من كافر، وهذا بلا خلاف. لكن قال الأوزاعي رحمه الله: إذا غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدا، فإن شاء الإمام أمضاه وإلا رده إلى مأمنه. لو أمن الذمي يغزو مع المسلمين كافرا حربيا، فالأمر يرجع إلى الإمام، إن شاء أمضى أمان الذمي، وإن شاء رد المؤمن إلى مأمنه ولا يخفض الذمي. ويصح الأمان من مسلم، ظاهره ولو لم يكن بالغا، لأنه ما شرطه. وفيه خلاف لعله يأتي. ويصح الأمان من مسلم عاقل، فلا يجوز من مجنون، وهذا بإجماع. وأخرج بالمختار المكره، فلا يصح أمانه كذلك بلا خلاف. وكذلك أخرج بغير السكران السكران، فلا يصح تأمينه. وحكى ابن المنذر رحمه الله عن الثوري أنه استثنى من الرجال الأحرار الأسير في أرض الحرب، الأسير المسلم في أرض الحرب، لأنه متهم، قد يعطيهم الأمان ليستفيد هو، وكذلك الأجير عنده، فلا ينفذ أمانه. هكذا قال الثوري رحمة الله تعالى عليه فيما حكاه ابن المنذر. قوله: ولو قنا، ولو قنا، هذا فيه إشارة إلى خلاف، ولو قنا أو أنثى، في خلاف في القن وفي خلاف في الأنثى. فأما الأنثى فبالإجماع أن أمانها يجوز، والخلاف إنما هو عفوا إن خلاف إنما هو في القن. ودليل جواز أمان الأنثى استدل له بثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث علي الذي تقدم: ويسعى بذمتهم أدناهم. والحديث الثاني حديث أم هاني: أجرنا من أجرت يا أم هاني، يرويه أبو مرة مولاها عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو عند الشيخين. والحديث الثالث تأمين زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع، حينما أتى عندها في الليل ثم اقتحمت المسجد بعد صلاة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، وأمن زوجها، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنه ما علم ما سمعوا إلا حينئذ. أجاره النبي صلى الله عليه وسلم بتأمين بنته رضي الله تعالى عنها وارضاها. ولذا قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئا ذكره ابن الماجشون، أن أمانها يرد إلى الإمام، أنه يرد إلى الإمام، فإن أمضاه مضى. وقد قال ابن المنذر رحمه الله: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بذمته أدناهم دلالة على إغفال هذا القائل، يعني هذا القول، يعني فيدخل في قوله يسعى بذمتهم، يدخل في الحديث كل وضيع بالنص وكل شريف بالفحوى، بفحوى الخطاب. لكن في النظر لو رأينا لحديث زينب ولحديث أم هاني قد يكون فيه دلالة لما ذكره ابن ماجشون من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أجرنا من أجرت. فهل وقع التأمين بقوله هو أو بمجرد تأمينها هي؟ فله حظ من النظر، وهذا هو وجه الخلاف الذي أشرنا إليه، لكنه لا يكاد يذكر في الأنثى. قوله رحمه الله بلا ضرر، بلا ضرر، هذا قيد بعض الفقهاء يعبر به، وبعضهم يعبر بالمصلحة، يعني بشرط أن يكون للمسلمين في هذا التأمين مصلحة لا للكافر. فقوله هنا بلا ضرر يعني على المسلمين من المؤمن أو على أحدهم، أحد المسلمين. قوله في 10 سنين فأقل، المصالحة والموادعة مع المشركين لها 4 أحوال. الحالة الأولى ذكرناها في شرح البخاري، أن تكون مؤبدة، وهذه مصالحة أو تأمين لا يجوز، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد. الحالة الثانية أن تكون مطلقة بلا تأقيت من الجهتين، فكذلك لا تجوز، لأنها تفضي إلى ضد المقصود منها من التأمين. الحالة الثالثة أن تكون مطلقة لكن يشترط إمام المسلمين أنه متى شاء نقضها. ففي وجه عندنا في المذهب أنه لا يصح، وقال بعض فقهاء المذهب كأبي يعلى يجوز، وهو مذهب الشافعي، أن تكون مطلقة ويشترط إمام المسلمين نقضها إذا شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أقركم أو نقركم ما أقركم الله. ففيها إطلاق وجعل الخيار له. الحالة الرابعة أن يكون التأمين أو الهدنة مؤقتا، فهذه تصح باتفاق أهل العلم، لكن اختلفوا في قدر المدة، في قدر التأقيت. فقال أحمد رحمه الله: لا تصح في أكثر من 10 سنين، وهذا مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وعندهم تفصيل عند الشافعية، قالوا: إلا أن يستظهر عليهم الإمام فلا يجوز، لو كان هناك قوة في المسلمين فلا يطيلها، لأنها خلاف الأصل، الأصل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإذا كان مستظهرا عليهم جازت لأربعة أشهر في قول عندهم سنة. فلماذا حدوها ب10 سنين؟ لفعله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وقوله عز وجل فاقتلوا المشركين، هذا نص عام خص بهذه المدة التي صالح فيها صلى الله عليه وسلم قريشا في الحديبية، وما زاد يبقى على الأصل. ماذا لو فعل عند هؤلاء في قولهم لا تصح في أكثر من 10 سنين؟ هل يبطل العقد لو عقد هدنة ل20 سنة؟ هل يبطل العقد الصلح أو تبطل الزيادة؟ هذا قولان مرتبان على مسألة تفريق الصفقة في العقود. وفي وجه في المذهب، وهو مذهب الحنفية والمالكية، صح في أكثر من 10 إذا دعت له المصلحة، وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله عند تبويبه باب الموادعة من غير وقت، واستدل بالحديث الذي تقدم: نقركم ما أقركم الله، وليس فيه تاقيتا. والمصنف رحمه الله نص على ما هو مشهور في المذهب في 10 سنين فأقل، فإذا جازت في 10 ففي ما دونها أقرب إلى الجواز. ونظر الإمام فيها نظر مصلحي، تصرفاته منوطة بالمصلحة، فيحدد المدة التي يتحقق فيها جلب المصلحة للمسلمين ودفع المفسدة عنهم. نعم.
قال رحمه الله: ولو قنن أو أنثى بلا ضرر.
نعم.
في 10 سنين فأقل. منجزا ومعلقا.
منجزا أو معلقا، الواو هنا بمعنى أو، منجزا أو معلقا. منجزا كقوله أنت في أمان، ومعلقا كقوله كقول المؤمن المسلم للكافر إن فعلت كذا فأنت آمن، إن بنيت هذا الجدار فأنت آمن، إن سديت هذا البثق في النهر أو أجريت كذا فأنت آمن، إن دفعت كذا فأنت آمن. هذا التعليق، ويدل على جوازه معلقا قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا نوع من التعليق. ويصح الأمان بأي لفظ دل عليه، بل يصح حتى بالإشارة. قال عمر رضي الله عنه: إذا قال مترس فقد أمنه، أي لا تخف بالفارسية، ومر معنا في البخاري. وقال للهرمزان: تكلم لا بأس، وجعلها الصحابة أمانا. فلما أراد أن يفتك به عمر رضي الله عنه قالوا: أنت أمنته، قلت لا بأس. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على خالد رضي الله عنه أن قتل أولئك بعد أن قالوا: صبأنا. فالله كما قال العلماء رحمه الله: الله يعلم الألسنة كلها. فبأي لفظ تكلم بلفظ يدل على التأمين انعقد به منجزا أو معلقا. نعم.
قال: ومن إمام لجميع المشركين.
هذا لا يكون إلا من الإمام، وهو الهدنة لجميع المشركين. نعم.
قال: ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم.
لا لأهل بلدة لم يجعل بإزائهم، يعني لأمير الناحية يؤمن هذه الجهة لأهل هذه الجهة، ولا يصح أمانه للجهات الأخرى، هذا قيد معتبر. نعم.
قال: ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا.
ومن كل أحد ممن يصح منهم الأمان وهو المسلم العاقل المختار، ولو أنثى ولو عبدا، يصح لقافلة حدها بعضهم بالمئة وما دون حتى لا يتعطل الجهاد. والتحديد التأقيت، وهو مما يحتاج إلى دليل. قوله: ولقافلة وحصن صغيرين، يعني قافلة صغيرة وحصن صغير عرفا، أخرج القافلة الكبيرة التي قد تزيد عن 100 عند بعضهم، وأخرج الحصن الصغير، فلا يؤمنه إلا أخرج الحصن الكبير، فلا يؤمنهم إلا الإمام. نعم. أو نائبهم. نعم.
قال: ويحرم ما به قتل ورق وأسر.
ويحرم به، ويحرم به يعني بهذا الأمان، قتل ورق وأسر، كذلك أخذ مال وقطع عضو أو إتلاف لطيفة، فقد عصموا بالأمان فيحرم ديانة. لكن لا يقاد به المسلم كما مر معنا في شرح الجنايات سابقا. نعم.
من طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه.
نعم.
قال: والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة.
في قوله رحمه الله في أول الكلام: ولو قنا، العبد فيه خلاف أشرنا إليه سابقا، والقول بجواز تأمينه وقول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم: ويسعى بذمتهم أدناه، سواء قاتل أو لم يقاتل. وقالوا تأمينه أولى بالصحة من تأمين المرأة، لأن المرأة لا يتأتى منها القتال ومع ذلك صح أمانها. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصح إن قاتل، يصح إن قاتل لوجود التهمة، فإن القن كان منهم، القن الرق عجز حكمي سببه الكفر، فهو كان منهم فهو متهم. وقال سحنون المالكي: إن أذن له سيده صح تأمينه وإلا فلا. هذا هو الذي يشير إليه في قوله ولو قن. المسلم في قوله وصح الأمان من مسلم يدخل فيه حتى الصبي، وهذا بعض الفقهاء نقل الإجماع على عدم جواز صحة أمانه، ذكره ابن المنذر، قالوا كسائر العقود كالبيع والإجارة من الصبي، لكن الحنابلة والمالكية يفرقون بين المميز وغير المميز فيصحون أمان المميز. قال رحمه الله: والهدنة عقد الإمام أو نائبه على عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة أشرنا إليها سابقا، وصححه الجمهور على مدة مجهولة، وللإمام نقضها بعد ذلك. والأصل في الهدنة قوله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وقال عز وجل: براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى أن قال: إلا الذين عاهدتم، إلا الذين عاهدتم. ويدل على جوازها فعله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في حديث المسور وحديث المروان في قصة الحديبية: عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة. ولو هذه إشارة إلى الخلاف الذي تقدم، لكن أظن أن قوله رحمه الله ولو طالت يعني دون الزيادة على العشر، حتى يتفق مع ما تقدم في 10 سنين فأقل، يعني ولو وصلت إلى 9 أو إلى 8. والصواب كما تقدم أنها لو زادت حتى على 10 لمصلحة جاز. نعم.
قال رحمه الله: ولو طالت بقدر الحاجة. نعم. وهي لازمة،
وهي لازمة، هذا نوع عقد الهدنة، لازمة من الطرفين، لا يملك أحدهما نقضها، لا يملك أحد الطرفين نقضها، لكن هذا خاص بالهدنة المؤقتة إن كانت مؤقتة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعدم الوفاء خيانة، وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء ويقال هذه غدرة فلان. فالغدر والخيانة كبيرة من كبائر الذنوب، يأثم صاحبها ولو غدر بكافر. والغدر أصله من صفات اليهود لا من صفات المسلمين، كما أخبر الله عز وجل عنهم في قوله: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل عام مرة أو مرتين.
ها؟ ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون.
ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه منهن خصلة كان فيه خصلة من النفاق، وذكر منها صلى الله عليه وسلم: وإذا عاهد غدر. فهذا لا يجوز، سواء فعله بمسلم أو وهو أعظم أو بكافر. ولهما عن علي ما تقدم: فمن أخفر ذمة مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا وجه لزومها، لكن بشرط أن تكون الهدنة مؤقتة. أما إذا كانت مطلقة فيجوز. يجوز. نعم.
قال رحمه الله: يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين.
فهنا زاد القيد الذي ذكرناه قبل: بلا ضرر ولمصلحة. أما إذا كان على المسلمين ضرر أو لم يكن لهم في هذه الهدنة مصلحة، فالمصلحة في الجهاد، المصلحة في الجهاد. نعم.
قال: ولو بمال منا ضرورة.
ولو، هذا إشارة إلى الخلاف. ولو بمال منا، أخرج بقوله منا منهم، فلو كان المال منهم فلا خلاف، لأن دفعهم للمال لأجل المصالحة فيها ذلة وصغار، ليست جزية. هذا في الهدنة، الجزية ما بدأنا فيها بعد. وصور الهدنة ثلاث: بلا مال من الطرفين، وهذا الذي وقع عام الحديبية، بمال من الكفار، هذا جائز بالإجماع أن يكون المال من الكفار، أو أن يطلقوا أسرانا على أن نصالحهم، هذا يجوز لما فيه من الصغار عليهم. الحالة الثالثة: بمال منا ليكفوا عنا. فهذا قيد المصنف رحمه الله جوازه بالضرورة، ويعبر عنها بعض الفقهاء بخوف الاصطلام، إذا خافوا أن يجتاحوا المسلمين ويستبيحوا بيضتهم جاز أن يدفع لهم مال حتى يكفوا أذاهم عن المسلمين. وروي عن إمامي رحمه الله أنه لا يجوز مطلقا، لا يجوز دفع المال للكفار لأجل أن يصالحونا وأن يكفوا عنا. واستدل لذلك بما هم به النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي عيينة بن حصن، أن يعطيه ثلث ثمار المدينة على أن يعود بمن معه من العرب من غطفان ونحوهم عام الأحزاب، أن يرجع ليوضع في خلالهم الفتنة والشقاق ويتفرقوا عن المسلمين. فلما عرض هذا عليه وسلم استشار السعود الثلاثة: سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، وسعد بن زرارة أو أسعد بن زرارة. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنا نعطيهم في الجاهلية، كيف نعطيهم ونذل لهم في الإسلام؟ فاستدل بهذا على أن الكفار لا يعطون لأجل المصالحة، بل يجاهدون. وما اختاره المصنف يعني قد يكون فيه توسط، وقد بوب البخاري رحمه الله لهذه المسألة بقوله: باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بمال وغيره، وأنها قد تجوز بالمال لهذا المعنى، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة،
كما وقع عام الحديبية، رد النبي صلى الله عليه وسلم ابن سهيل بن عمرو، ورد أبا بصير لوجود الصلح وفاء بالعهد. نعم.
قال: وأمره
يجوز رده ويجوز اشتراط رده في الصلح، لكن للمصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل بهذا الشرط لما يعني علمه بالقرائن أو بالوحي أن في هذا، في قبول هذا الشرط مصلحة. نعم.
وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم،
كما فعل صلى الله عليه وسلم بأبي بصير، فإنه قال كما في الصحيحين من حديث المسور: ويل أمه مسعر حرب. وفهم منها أبو بصير رضي الله عنه أن كأنه إذن منه أن يفر منهم وأن يتعرض لهم بالقتل والفتك، ففعل، وازداد معه من يسلم من أهل مكة، وكونوا عصابة مؤمنة تعترض قوافل المشركين التي تقدم من الشام أو تذهب إليه، ويفتكون بأهلها ويأخذون أموالهم، حتى توسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأويهم إليه. وأمره سرا هنا نص على الجواز ديانة، وأنه ليس من الخيانة، فإن الشرط هو رد من يأتي إليه، وأما هذا ما أتى إليه، وخرج عن دائرة الصلح. نعم.
قال: ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو حر.
ولو هرب قن منهم الكفار فأسلم لم يرد، هذا في غير الصلح. أما لو صالحهم على أن يرده رده، فإن رد العبد الآبق لهم بالشرط أولى من رد الحر، وقد شرطوا عليه أن يرد الحر كرد ابن سهيل بن عمرو. لكن مقصود هنا إذا لم يكن هناك صلح فهرب قن منهم من الكفار، فبمجرد هروبه وإسلامه لا يرد. أما لو هرب وهو كافر بقي على كفره فللإمام أن يرده. لماذا لا يرد؟ عصمه الإسلام، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم.
قال: ويؤخذون بجنايتهم على
قوله وهو حر. نبه المحشي رحمه الله على أنها جملة مستأنفة وليست حالية، بل هي مستأنفة تبين حكم وهو حر. ليس المقصود لم يرد وهو حر فيرد وهو عبد، لا، مقصودها أنه لا يرد وأنه صار بهروبه حرا. نعم.
قال: ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد.
هذه من آثار الهدنة، إذا جنى المعاهد على مسلم أو على ماله يؤخذ بجنايته، فلو قتل يقتل، لو سرق يقطع، لو قذف يحد. هذا في حقوق الآدمي، لا في حقوق الله، لأنهم لم يلتزموا بالهدنة أحكامنا، بخلاف أهل الذمة يؤخذون حتى في حقوق الله، فلو زنى يرجم. أما هنا نص على ما فيه حق لآدمي، ويؤخذون بجنايتهم على مسلم، ما قال على محرم، على مسلم، بإزهاق روحه أو قطع طرفه أو إذهاب وظيفة عضو من أعضائه أو بأخذ ماله أو بقذف عرضه. أما في حقوق الله فلا، لا يؤخذون بذلك، لأنهم لم يلتزموا أحكامنا، بخلاف أهل الذمة سيأتي أنهم يلتزمون بأحكامنا. لكن المعاهد لو تحاكم إلينا حكمنا فيه بالشرع، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. نعم.
قال: ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا.
هذا يشير إلى مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز أن تقتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا؟ هؤلاء المهادنون حرب هادنا، وهو في بلده ونحن في بلدنا، وعندنا رهائن منهم وعندهم رهائن منا، إذا قتلوا رهائننا هل نقتل؟ قتلهم لرهائننا خيانة، فهل نخون كخيانتهم ونقتل الرهائن، أو نوفي لهم بعهودهم ويكون قتلهم للرهائن ناقضا للعهد ومبيحا لقتالهم فيقاتلون، يبلغ هؤلاء ما منهم ثم يقاتلون مع الكفار؟ فوجه ما ذكره رحمه الله من الجواز قوله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ووجه الآخر الذي قد تومي إليه هذه العبارة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخن من خانك. والكفار بعد العهد بعد الهدنة لهم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستقيموا على العهد لا ينقضوه بحال من الأحوال، فيجب أن يوفى لهم بعهدهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. الحالة الثانية أن ينقضوا كقتلهم لرهائن، هذا نقض للعهد، فإذا نقضوا العهد حل قتالهم كما قال عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. عهودهم دائما ليست مستقيمة. الحالة الثالثة تتردد بين حالتين: لم ينقضوا لكن يخشى منهم، استكثروا في العدد والعدة ويخشى أن يباغتوا المسلمين، أن ينقضوا العهد ويباغتوا المسلمين، فإذا خيف منهم هذا جاز نقض العهد، دل عليه قوله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة. تخافن يعني تتوقع أو وقع، خلاف بينهم. والذي يظهر أنه إذا خيف منهم وظهرت أمارات الخيانة منهم وأنهم يستعدون لاستيصال المسلمين أن يباغتون، وليس في هذا خيانة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لا يقاتلون لكن ينبذ إليهم العهد، طرهنا العهد الذي بيننا وبينكم وسنقاتلكم بعد ثلاث، هذا معنى نبذ العهد. قال أبو هريرة رضي الله عنه: بعثني أبو بكر في من يؤذن في الناس يوم النحر بمنى، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وهو في الصحيحين، مر معنا في صحيح البخاري. يعني ينبذ، كيف ينبذ العهد إليهم؟ يؤذنون أنه لا عهد بيننا وبينكم وأننا سنقاتلكم بعد كذا وكذا. وأشار إلى هذه الحالة المرتبة المصنف بقوله: وإن خيف. نعم.
قال: وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم،
ولا يباغته لأن المباغتة خيانة. نعم.
قال رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها.
نعم. باب عقد الذمة وأحكامها وأحكام أهلها، وأحكام أهلها ستأتي في فصل مستقل. وعقد الذمة هو واحد من العقود التي أشرنا قبل إليها، إما بأمان بيننا وبينهم أو بهدنة وهو الصلح أو بعقد الذمة. وعقد الذمة خاص، والعقد يكون حسيا كهذا العقد وعقد البيع، يكون حسيا كعقد الحبل، ويكون معنويا كهذا وكعقد النكاح والبيع وغيرها. ففي هذا الباب كأنه قال رحمه الله: أذكر لك الأحكام المتعلقة بعقد الذمة الذي تترتب عليه أحكام خاصة هو بين المسلمين وبين نوع من أنواع الكفار. فإن الكفار أربعة أنواع: حربي ومعاهد الذي يتقدم معنا، ومستأمن وذمي. المستأمن من دخل دارنا منهم بأمان، طلب الأمان. المعاهد هو الذي صولح على ترك القتال مدة معينة كما تقدم، هذا يسمى هدنة أو صلح أو عهد. هدنة، صلح، عهد، كلها أسماء لمسمى واحد. الحربي من ليس بيننا وبينه عهد، والقتال والحرب بيننا وبينه قائمة. الذمي من استوطن دار الإسلام على أن يدفع الجزية وتجري عليه أحكام المسلمين، وهو المقصود هنا. نعم.
قال رحمه الله: الذمة لغة العهد والضمان والأمان.
نعم. أذمه يذمه، جعل له عهدا يسعى بذمتهم، هذا لفظ شرعية الذمة. ولهذا الباب كتب مستقلة عند العلماء، من أشهرها أحكام أهل الذمة لابن القيم رحمه الله في ثلاث مجلدات، وأصله كتاب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي كتبه على أهل الذمة. قال عز وجل: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فهو عهد وضمان وأمان وصلح، لكنه مخصوص بطائفة مخصوصة من غير تأقيت على أن يبذل الجزية، وله شروط ستاتي. نعم.
قال رحمه الله: ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة.
هذان شرطان: بذل الجزية كل حول، التزام الجزية، والتزام أحكام الإسلام. فلا يصح عقد الذمة ولا يجوز إلا بهما، بالتزام الجزية في كل حول، وبالتزام أحكام الشريعة فيما يعتقدون تحريمه خاصة، كالزنا والسرقة والقصاص في الأنفس والأطراف، لا فيما يستبيحونه في ملتهم. وقوله إقرار بعض الكفار على كفرهم لا يستلزم الرضا به، ولا يرضى لعباده الكفر، والذي لا يرضاه سبحانه وتعالى لا نرضاه، لكن يقرون عليه، يعني لا يقاتلون. قال عز وجل في أصل هذا، قال
والأصل فيه قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا إذا لم يسلم، فإذا قوتلوا إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا هذه الجزية صغارا جزاء لأمانهم، وهذا أصلها من الكتاب. أما من السنة فقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن، أخذها صلى الله عليه وسلم من مجوسي هجر، وصالح أيضا صلى الله عليه وسلم أكيدر دومة الجندل على الجزية كما عند أبي داود، وبعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، هذا أصلها أيضا من السنة. قال حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني عن طيب نفس، عن طيب نفس أو عن نعمة منكم عليه. وقيل عن يد لا بد أن يأتي بها بيده، أن يدفعها بيده، لا يوكل غيره حتى يتحقق في حقه الصغر. وهم صاغرون، الصغار الذلة والهوان. وقال الشافعي رحمه الله: الصغار التزام أحكام الإسلام، وهو يمكن أن يرجع إلى الأول. نعم.
قال رحمه الله: لا يعقد، أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس، لأن
الأمان والهدنة يصح مع كل الكفر، مع المشركين والوثنيين والملاحدة وأهل الكتاب والمجوس. وأما عقد الذمة فاختلف العلماء في من يجوز فيما يصح أن يكون معه من أنواع الكفر. فمن الفقهاء من يتوسع فيقول يجوز كالأمان مع كل كافر، وهذا الذي يميل إليه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، ونسبه للأكثر، قال لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عربي وغير عربي. وقال مالك رحمه الله: يصح عقد الذمة مع كل كافر إلا مشركي قريش خاصة، لشرف انتسابهم لرهط النبي صلى الله عليه وسلم، فيصح عقد الذمة مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين من سائر العرب، هكذا قال رحمه الله. فاستثنى مشركي قريش خاصة، أبو حنيفة استثنى العرب عموما، قالوا لأنهم يرجعون إلى رهط النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تؤخذ إلا عندهم إلا من أعجم، إلا من أعجم. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وأوسع الأقوال الذي أشرنا إليه عن شيخ الإسلام رحمه الله، وقد ذكر عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عربي وغيره، وقد قدم أبو عبيدة بمال البحرين، وأهل البحرين كانوا من مشركي العرب، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم العرب بشيء من الأحكام، وإنما علقت الأحكام بالأسماء التي في القرآن كما ذكر شيخ الإسلام: مؤمن وكافر وبر وفاجر. ومما يدل على هذا قوة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، واليمن هم أصل العرب، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، وأخذها صلى الله عليه وسلم من أهل نجران وهم من العرب. واستطرد شيخ الإسلام رحمه الله في تقوية هذا، والأمر يرجع إلى إمام المسلم إذا أراد أن يأخذ الجزية من مشركي العرب إن وجدوا في زمام الأزمان فله وجه، والله أعلم. وما لا أعلم حجة لهؤلاء إلا أنه ما ضربها صلى الله عليه وسلم على قريش، ما ضربها، وإنما اكتفى بقتالهم ولشرف انتسابهم إلى رهطه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. فالمصنف شرع في ذكر من تؤخذ منه، والرواية التي نص عليها هنا أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتابين ومن المجوس فقط. قال: لا يعقد، أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس. لماذا؟
لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شبهة،
يعني شبهة في دخول في الآية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فيروى عن علي، رواه الشافعي رحمه الله وعبد الرزاق في مصنفه بإسناد جيد كما قال الحافظ رحمه الله في الفتح، أنه كان المجوس أهل كتاب يقرؤونه وعلم يدرسونه، وكان لهم أمير فوقع على أخته فجمع عظماءهم وقال لهم: إن آدم كان يزوج بعض أبنائه ببعض بناته، فأطاعوه على تحليل نكاح المحارم، ومن هنا نشأ نكاح المحارم في المجوس. فأصبحوا ولا كتاب لهم، رفع، ما صاروا يذكرون منه شيئا. هذا يروى عن علي رضي الله تعالى عنه فيما أشرنا إليه من مصادر. فسار لهم شبهة في ذلك. وأقوى من هذا التعليل ثبوت السنة التي أشار إليها بقوله: ولأنه،
قال: ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف.
رواه البخاري في أول كتاب الجزية. مجوس هجر قد يكون فيه مشركين، لما قلنا قبل أنه ضرب الجزية على بعض العرب في جهة البحرين، وهجر هي الأحساء اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكح نسائهم ولا آكل ذبائحهم. نعم.
قال: وأهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى افترقت على 72، فيدخل فيهم كل من انتسب إليهم من العرب ومن غيرهم أهل الكتاب. واليهود هم الذين هادوا عن عبادة العجل، أي تابوا. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، أي تبنا، أو نسبة إلى يهوذا رجل منهم، أو من الهوادة وهي المودة التي كانت بينهم، وقيل التهود هو التعبد، والله أعلم. أما النصارى فسموا بهذا أنفسهم، كما قال عيسى ابن مريم الحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. ولا يقال لهم مسيحيون، فهم لا ينتسبون للمسيح، وهو بريء منهم. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. وقيل النصارى نسبة إلى بلدة ناصرة أو نصران بالشام، والله أعلم. فهؤلاء ومن تبعهم من العرب تهود أو تنصر، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، إذا صار تبعا لهم في ديانتهم أخذت منهم الجزية على اختلاف طوائفهم، وهو يشير إلى خلاف في هذا. نعم.
قال: ومن تبعهم فتدين بدينهم بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين،
كيهود اليمن ونصارى بني تغلب والسامرة، وهم طائفة من اليهود نسبوا للسامري، يقال لهم الفرنج أو بن الأصفر، وهم أصل الروم. نعم. كالسابلة والفرنج والصابين. الصابئون نوعان، عبدة كواكب، فهذا لا تأخذ تقبله من الجزية على المشهور عند أكثر أهل العلم، بل يقاتلون أو يسلمون والمقصود بالصابئين هنا الذين يتنقلون بين الأديان، بين اليهودية والنصرانية والمجوسية، هؤلاء تؤخذ منهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس، هؤلاء الذين تؤخذ منهم الجزية من غير المؤمنين. نعم.
قال رحمه الله: لعموم قوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
نعم، فاتفقوا على أنها تضرب على اليهود والنصارى والمجوس، واختلفوا في من لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب على ما تقدم. نعم.
قال: ولا يعقدها، أي لا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه، لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه.
أي لا يصح، يعني ويحرم ويأثم من فعل ذلك، يحرم على غيرهما، على غير الإمام ونائبه. وإذا عقدها جعل لكل طائفة منهم عريفا ودون أسماءهم وأسماء آبائهم حتى يعرفوا. قال: لأنه عقد مؤبد، بخلاف ليش؟ الهدنة والأمان، الأمان لفرد أو أفراد، أو الهدنة مع طائفة أو جماعة أو أمة من الكفر، بخلاف الأمان. قال: فلا يفتات، يعني لا يتقدم ويتجرع على الإمام. نعم.
قال: ويجب إذا اجتمعت شروطه.
يتجب الالتزام العقد هذا إذا اجتمعت شروطه، فيبذلها عند الحول ويلتزم من حين العقد أحكام الشريعة إذا اجتمعت الشروط، من كونه كتابيا أو مجوسيا، ومن كون الذي عقدها الإمام، ومن كون التزامهم الجزية والتزام أحكام المسلمين. نعم.
قال: ولا جزية، وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا.
الجزية أثر من أثار عقد الذمة، قال: حتى يعطوا الجزية. والجزية جمعها جزء يفرضها الإمام عليهم، والفقهاء يخصونها بكتاب، كما في المغني كتاب الجزية، وفي البخاري كتاب الجزية والموادع، لأحكام كثيرة متعلقة بها. وهي مشتقة من الجزاء، لأنها مال يدفع جزاء لحقن دمائهم وأمنهم على أموالهم وأعراضهم وإقامتهم في بلاد الإسلام. وقيل هي من جزأت الشيء، يعني قسمته وقصدته، لأنها تجزأ عليهم. قال: ولا جزية، وعرفها: وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتالهم وإقامتهم بدارنا. اختلفوا في سبب فرضها، هل هي بدل أو هي صغار، ولو لم يقيموا في دارنا يعقد لهم الذمة ولو خرجوا عن الدار. قوله كل عام هلالي، تجب بآخر العام، لكن يجوز تعجيلها كما يجوز تعجيل الزكاة. نعم. لا جزية على
صبي، على صبي ولا امرأة ومجنون وزمين وأعمى وشيخ فعل وخنثى مشكر ولا عبد ولا فقير يعجز عنها.
فلا تجب إلا بسبعة شروط، لا تجب الجزية على أحد من أهل الذمة إلا بسبعة شروط أجمع عليها العلماء: العقل والبلوغ والذكورة والحرية والقدرة والقوة وعدم الانقطاع للعبادة. العقل فلا تجب على مجنون، والبلوغ فلا تجب على صبي، كما بدأ بذكره المصنف رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: من كل حالم دينارا، من كل بالغ. والذكورة فلا تجب على أنثى، وهذا بإجماع. والحرية فلا تجب على عبد كما نص الماتي رحمه الله، والقدرة فلا تجب على عاجز ولا على فقير لأنها من التكليف ما لا يستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأصل براءة الذمة. وعدم الانقطاع للعبادة كأهل الصوامع والبيع لأنهم لا يقاتلون، وهؤلاء إنما دفعوا أموالا لتحقن دماؤهم ولا يقاتلون. لكن استثنى الفقهاء الرهبان الذين يخالطون الناس ويبيعون ويشترون، فهؤلاء لهم مصالح تحفظ أموالهم فيدفعون الجزية، الذين لهم أموال في الأسواق أو لهم مزارع يريدون أن يأمنوا عليها فيدفعوا الجزية. قال الوزير رحمه الله: اتفقوا أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم حتى يبلغوا، ولا صبي يعني حتى يبلغ، ولا على عبيدهم ولا على مجنون ولا ضرير ولا شيخ فان ولا أهل الصوامع، هذا اتفاق وهو من عدل الإسلام. وقال ابن المنذر: أجمع على أنها لا تؤخذ من صبي ولا من امرأة، على أنه لا يؤخذ من صبي ولا امرأة جزية، وأجمع أنه على أنه لا جزية على العبيد ولا على مسلم، لكن اختلفوا فيما لو أسلم الذمي، وسيأتي في كلام المصنف. نعم.
قال: وتجب على عتيق ولو مسلم، ولو لمسلم،
ولو لمسلم، في بعض النسخ ولو مسلم وهذا خطأ، فلا تجب بالإجماع على مسلم لا على حر ولا عبد. وتجب على عتيق، عتيق من أهل الكتاب عتق، ولو كان سيده مسلما، لأنها فرضت على أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب وهو منهم، وهو من أهل القتال. كذلك تجب على المبعض سواء كان بعضه لمسلم وبعضه لكافر أو بعضه لمسلمين أو لكافرين. نعم.
قال: ومن صار أهلا لها أي للجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب.
من صار أهلا لها، بلغ الصبي أو عقل المجنون أو تميز خنثى، الخنثى لا تؤخذ منه الجزية للخنثى المشكل، لأن يعني لا ندري هل هو ذكر أم أنثى، ولا أصل براءة الذمة. قال: بالحساب، يعني بحساب ما بقي من الحول.
نعم. قال: ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله منهم وحرم قتالهم وأخذ مالهم.
هذا ما يترتب، يذكر الآن ما يترتب على بذل الجزية، متى ما بذلوها وجب قبوله، هذا أولا، حتى لأن حرف غاية وقد وصلنا إلى هذه الغاية فيجب أن تقبل منهم. والحكم الثاني مما يترتب على بذل الجزية حرمة قتالهم وحرمة أخذ أموالهم، هذا الثالث، ووجوب دفع من قصدهم بأذى، هذا الرابع، إلا أن يتميزوا مع المحاربين، فإذا تميزوا وكانوا بدار حرب فلا يجب أن يدافع عنهم، يدافع عنهم وهم في بلاد الإسلام. نعم.
ووجب دفع من قصدهم بأذى ما لم يكونوا بدار حرب.
نعم. هذه أربعة أحكام تترتب على بذل الجزية. نعم.
ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه.
من أسلم بعد الحول، وكذا لو أسلم أثناء الحول سقطت عنه عند أكثر الفقهاء، خلافا للشافعي في قول قال لا تسقط، لأن العبرة بالافتداء وقد فرضت عليه، ولولا أن تسقط ترغيبا لهم في الإسلام. واستدل بعض الفقهاء بقوله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وبعضهم يقول لو أسلم في منتصف الحول سقط عنه النصف ما يجب عليه في الحول. نعم. ومرد هذا إلى المصلحة، ليس في هذا نص.
نعم. قال: ويمتهنون عند أخذها أي أخذ الجزية. نعم. ويطال وقوفهم وتجر أيديهم،
تجر بلا تعذيب، بلا تعذيب، لأن التعذيب زيادة. ومستندهم في هذا كله في الامتهان وإطالة الوقوف الالتفات إلى قوله عز وجل: وهم صاغرون، فهم صاغرون جملة حالية، يعني يكون حالهم أثناء الأداء حال صغار وذلة، ويتحقق ذلك بإطالة الوقوف وأخذها من أيديهم. نعم.
قال: وجوبا لقوله تعالى: وهم صاغرون. نعم. ولا يقبل إرسالها
لقوله عن يد، هذا على أحد التفسيرات العلماء رحمهم الله للآية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.